قوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظم أن يتكلم به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة
المدافعة. وسوسة ليست واحدة ومدافعة، لا بد من جانبين الأمرين. أو عندكم بمعنى بالواو لا بالأو، لا بالأو. إن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها.
فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق. ولذلك أطمر الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. ورواه ابن ماجه أيضا. وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ومعنى قول الشيخ إذا أطلق الشيخ صاحب المجد، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. معنى التعمق المبالغة في طلب الشيء. ويريد الشيخ أن يقول إن هذا الباب باب القضاء والقدر باب خطير، وينقسم العلم في هذا الباب إلى قسمين: علم لا بد منه، أي مقدار يجب أن يعلمه كل مسلم متعلم وغير متعلم، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا المقدار في باب القضاء والقدر يكفي إيمانا، لأن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان. من آمن هذا المقدار وعلم أنه لا يقع في هذا الكون من خير أو شر إلا بعلم الله وكتابه وإلا بمشيئة الله، ولا يصيب الإنسان من الخير إلا ما كتب له، ولا يصيب الإنسان من الشر إلا ما كتب عليه، كل ذلك قد سبق. وأن الشقاوة والسعادة بالقضاء والقدر، وأن الأمور مفروغ منها، إن الله قد كتب كل شيء. هذا المقدار يجب أن يعلمه كل مسلم، ويكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر. وما زاد على ذلك هو الذي سماه السلف سر القدر. القدر سر الله فلا نكشفه. كونك تسأل لما فعل، كلما ترى ما تستنكره وتستغربه تقول لما فعل الله كذا، لما أعطى فلانا وحرم فلانا، لما أغنى فلانا وأفقر فلانا، لما أمات فلانا الشاب وترك فلانا الشائب الهالك يمشي بين الناس لا ينفع العباد، ولما يكثر أصحاب الآهات هكذا، ولما يموت الطفل في طفولته والشاب يمشي على عكازته، ولما هذا السؤال حرام، اعتراض على الله، رد لكتاب الله. كتاب الله الذي يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من رد كتاب الله كفر بالإجماع. لخطورة هذا الباب أقنب الشارح وقبله الشيخ صاحب المتن في هذا الباب، وأكثر من الكلام وكرر الشارح جزاه الله خيرا. الغرض من هذا لا ينبغي التعمق والبحث الدقيق والأسئلة في هذا الباب، فيجب أن يكتفي الإنسان بما ذكرنا أنه علم لا بد منه ولا يزيد على ذلك. أما من حيث الألفاظ، هذه الألفاظ كلها متقاربة، معنى الذريعة الوسيلة والدرج والسلم، هذه معاني ألفاظ متقاربة لا تحتاج إلى الوقوف عندها، واللفظ الثاني كذلك. وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا، فليحذر الإنسان في هذا الباب بأن يفكر في الله أو يأتيه نظر وتأمل ووسوسة، إلا إذا دافع الوسوسة وعظم تلك الوسوسة ذلك محض الإيمان كما يأتي. لكن كونه يسترسل مع الوسوسة ويستهزئ ويرى إن هذا من الابتكار ومن الأفكار الجديدة يسأل فيبحث، هذا هو الهلاك. الابتكار والاختراع ليس في هذا القبيل. هذا باب لا ينفع فيه إلا التسليم، لا يسلم إلا من سلم لله. في باب القضاء والقدر وفعل الرب وفي باب الأسماء والصفات لا سلامة لأحد إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به وسواس خطير يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وأفعال الرب يتعاظم الإنسان أن يتكلم به ويتضايق. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجدتموه. قال ذلك صريح الإيمان. من جاءته وسوسة أو جاءه وسواس في باب القضاء والقدر فيما يتعلق بذات الله وأفعال الرب وقضائه وقدره وعظم ذلك ولم يستطع التكلم به هذا صريح الإيمان. إيمانه هو الذي حمله على هذا التعاظم وهذا الاستثقال. رواه مسلم. والإشارة بقوله ذلك صريح الإيمان إلى تعاظمه إلى تعاظمهم أن يتكلموا به لا إلى نفس الوسواس. ليس الوسواس هو الإيمان ولكن الإيمان ومحض الإيمان وصريح الإيمان تعاظمهم لذلك لأن تعاظمهم لذلك من تعظيم الله. لما كان في قلوبهم تعظيم الله ثابت وتقدير الله وجاءهم وسواس لا يليق بالله تعاظموا التكلم بذلك وذلك صريح الإيمان. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان. هذا الحديث يجب أن يفسر في الحديث الذي قبله. ليست الوسوسة وحدها محض الإيمان ولكن الوسوسة وتعاظم الإنسان أن يتكلم بمضمون الوسوسة هذا هو الإيمان ليس مجرد الوسوسة. الحديث يفسر بعضه بعضا وهو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها هكذا فسر الشيخ وقد أحسن فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين فمدافعة الوسوسة الشيطانية وتعظيمها صريح الإيمان ومحض الإيمان. أما الوسواس من حيث هو فشر لذلك من استسلموا للوسواس وقعوا في حيرة. فعلم الكلام أكثر مسؤولاتي من الوساوس بدليل إنهم يقولون لو كان كذا كان كذا لو تبتوا عمل الشيطان لو كان ينزل كان جسما كان متحركا كان متنقلا وذلك من صفات المهددين واتصافه بصفات المهددين مستحيل إذا النزول مستحيل. قعدوا لأنفسهم قاعدة وأصلوا لدينهم أصولا ما أنزل الله بها من سلطان الذي أخبر بأن الله ينزل كما يليق به هو الله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويمكن الاستدلال على النزول بالآية بآية المجيد وقد استدل كثير من أهل العلم قالوا النزول ثابت بالكتاب والسنة وجعلوا قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا دليلا للنزول لأنهما بمعنى واحد أو متقارب. الشاهد إذا أخبر الله خبرا عن نفسه ووصف نفسه بصفة وسمى نفسه باسم أو بأسماء ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام بصفات وسماه بأسماء إذ لا مجال للعلم في هذا الباب إلا هذين البابين الكتاب والسنة وإن شئت إلا باب واحد الوحي. الكلام في الله في أسماء الله في صفات الله لا يكون إلا بالوحي أمر توقيفي وكل من تكلم في شأن الرب يصفه أو ينفي عنه بدون رجوع إلى الكتاب والسنة فإنما يتبع الهوى